أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الفاتح محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي النبوي وهو: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأنه بحسب لفظة من التبعيضية في البيان الظاهر حينئذ في طل وأبعاد، طل وأجزاء حينئذ له في البيان، فيقول له ربط مطلب، وبحسب حينئذ سياق الحديث في البيان بالنسبة للحج أن الظاهر في الكل والجزئيات في البيان. وأجاب عنه المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه بما تقدم. بقيت هنا إشكالات أشرنا لها فيما سبق. الإشكال الأول أنه مسألة الوجوب مش دائر مدار السؤال، سألوا لما سأل الوجوب يكون سائل تابع للمصالح والواقعية الثابتة حينئذ في متعلقات الأحكام في البيان، بمعنى أنه سأل أو لم يسأل، مش أنه سأل بيوجب وإذا ما سأل ما يكون في عنا وجوب في البيت. والإشكال الآخر أنه طيب إذا ما استطاع فحينئذ رح يكون فيه عجز، ومع العجز يكون الترك حينئذ مستند إلى مؤمن عقلي في البيت اللي هو مسألة العجز في البيت، وبالتالي حينئذ ليش بدنا نكفر؟ يعني يكون تركه نتيجة العجز وعدم القدرة، مو تركه مع القدرة في البيت، فليش بده حينئذ يقسم في البين ويكفر ولا كافر خارج الربين. مضافا الى الاشكال الثالث هو ان النظر فيها هل هو لباب الكل والاجزاء او انه لا حتى للكل والجزئيه، يعني انه اذا ادركتم بشيء بنحو صرف الوجود في البين او لا بنحو مطلق الوجود. بنحو صرف الوجود فكيف فاتوا منه ما استطعتم، حينئذ يعني يكون يعني في مغالطة ما بين صرف الوجود، مش فأتوا منه ما استطعتم، لأن صرف الوجود مجرد أن يكتب له الوجود على يديك وتخرجه من العدم في البيان المطلق في مئذن، مش مشترك بعد ذلك أن تأتي به مكررا إلى الذي في مئذن يكتب من صرف الوجود، يعني يكون شيء أزيد من كيف الامتثال بعد الامتثال، من المطلوب هو الامتثال او الامتثال الثاني يكون هكذا لغو بلا لكن وبلا امن في البيان، لانه بالامتثال تحقق الغرض، واذا ما تحقق الغرض وحصل الغرض سقط الامر، وبسقوط الامر لا يقوى ذلك ما يحرك ويدفع، فيكون الاتيان الثاني والثالث ليس امتثالا وانما اتيان بلا امتثال في البيان. هذا هو طبيعه صرف الوجود كما نرى معكم في بحث الامتثال بعد الامتثال في البيان. فبالتالي اذا ما كان أمرتكم بشيء بنحو صرف الوجود فأتوا حققوا، أما ما استطعتوا يعني تأتوا به مكان الإتيان الثاني الأول يصدق عليه امتثال مطابقة لأتي به للمأمور في أمر في غرض إن ضعف حينئذ منه ذلك الأمر في البعض، وأما الإتيان الثاني فسوف يكون خاليا عن الغرض وبلا أمن في البعض، فيكون مجرد إتيان بلا امتثال في البعض. وإن كان لا إذا أمرتكم بشيء بنحو مطلق الوجود مش بنحو صرف الوجود في البيان فأتوا منه ما استطعتم في البيان، هذا حينئذ يكون مخالف أغلب ما يعني مخالف حتى لنفس الحديث، لأنه سؤال يقول له هل يجب علينا الحج في كل عام واضح؟ قال له لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم ولا تركتم ولا كفرتم، يعني أو في بعض النسخ لا لما استطعتم وكفرتم، لأنه يعني بده يحكم على الاستطاعة الترك والترك يأتي بعضه حينئذ الكفر في البحر، هذا حينئذ يعني معناته أنه أنا ما أوجب عليكم في كل عام، هذا هو فكيف عم يقول يأمره حينئذ إذا أمرتكم بشيء بنحو مطلق الوجود فأتوا منه ما استطعتم، هذا مخالف لي إذن السياق الذي ورد فيه المضافة إلى أن الأمر ليس كذلك في أغلب الأوامر التي في الشريعة. الاحتمال الثالث هو لا انه لا اذا امرتكم بشيء لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صفة الوجود في قلبه امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. يعني شو يعني عم بيأسس القاعدة ما هي انه كل شيء امركم به بس تحملوه على نحو مطلق الوجود وليس على نحو صفة الوجود. ومر معكم يعني في شغلات نحن طويناها في قلبين لوضوحها مما سالف لو وذلك الشيء لأنه مر معكم في أن الأوامر تتعلق بالتضارع هل هي بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود في البيت. صرف الوجود هو مطلوب في إذن إيجاب الطبيعة وإخراج المعدل من الوجود. مطلق الوجود لا مكررا حتى ينقطع من كلام الناس في البيت. مرة مطلوب أنك تخرج صلاة الظهر هذه الطبيعة من العدم إلى الوجود خاص مجال ما أخرجتها حصل الغرض وسقط مثلا أمر فعليا أو فاعلية في قلبه فلا يبقى ما يدعوك أن يحركه إلى إتيان فعل. أما مطلق الوجود لا من الآن الأول الثاني الثالث الرابع حتى يخرج حينئذ الوقت في قلبه هذا اللي هو مر. فهم بسبب أن يؤسس هذه القاعدة إذا أمرتكم بشيء لا بنحو صرف الوجود ولا بنحو مطلق الوجود فأتوا منه ما استطعتم يعني أن المطلوب يكون على نحو مطلق الوجود في الجلد بأسس القاعدة ترى أن كل أوامر التي بأيدينا هي على نحو مطلق الوجود. هذا واضح إذا مخالفة لسياق الحديث اللي ورد فيه إذا نطلق شيء مضافا إلى أنه كل الأوامر في جلد صلاة بنحو صرف الوجود صوم واضح هلا مش قابل للصرف ولا مش قابل للتكرار انه اليوم ما بيتكررش اكثر من يوم مثلا يوم من شهر رمضان بالنسبه للخمسه بالنسبه للزكاه بالنسبه للحج بالنسبه لكل هذه الاوامر التي بايدينا كلها عن نحن من الصرف الوجود ما في منها شيء مطلق للصوم تاسيس مثل هذه القاعده في السيد الشهيد رحمه الله عليه حاول انه هذه الاشكالات اللي نجيب عنها بإجابة وهي انه هذا الحديث تارة يكون المنظور منه هذا اللي تقدر معه انه بسبب مثلا انه الاوامر هي بنحو صرف الوجود او بنحو مطلق الوجود او لا في عندك اوامر بدك تأسس منها مثلا ان المستفاد والمتفاهم منها المتبادر الى حينئذ الرهاني منها هو مسألة أن تكون تلك الطبيعة مطلوبة على نحو مطلق الوجود في البيت مثلا لا صرف الوجود فيرد عليها حينئذ لتقطع. مرة أخرى لا تكون هذه القاعدة بسبب حينئذ البيان الحد الأعلى من يعني في عندك تكليف ولابد من امتثال فيلو هذا التكليف يعني امتثال هذا التكليف له حد أعلى إيه وله حد أدنى. الحد الأدنى مسكوت عنه ولم يبين فيه البحث واضح هلا ولو يترك لتنبلت المكلف لتقاعس المكلف لما بيخرج عن حد الامتثال يعني إلى حد المعصية في البحث فنبين الحد الأعلى بالنسبة لذلك التكليف. ما هو الحد الأعلى؟ هو أنه إذا ما تكون بشيء فأتوا منه ما استطعتم يعني عملية الاستطاعة في البحث. الاستطاعة بحسب شيء اسمه إلى مصطلحا مرة الاستطاعة التي يقابلها العجز وعدم القدرة المصالحة حينئذ مع العدم في الجهد هذه لا ينبغي أن تكون مرادة ومقصودة في المقام. ليش؟ بقرينة قوله صلى الله عليه وآله أنه لما استطعتم ولا كفرتم في الجهد الكفر يعني ناشئ يعني في معصي في الجهد في إثم وهذا الإثم ناشئ عن ترك لواجب هذا الترك لا يكون المكلف معذورا فيه يعني يكون ترك مستند إلى اختياره في الباب يعني لا يكون تركا غير مقدور في الباب. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا بد أن تفسر الاستطاعة بمعنى آخر اللي هو مصارف حينئذ لعدم المشقة والحرج. كيف ما أجعل عليكم في الدين من حرج في الباب واضح يعني مطلوب منك التكليف بس تأتي للتكليف بالمقدار المستطاع بالمقدار الذي لا يشكل حرجا حينئذ لدى المكلف لا يشكل مشقة نوعية أو حرج نوعي حينئذ لدى المكلف. يعني ليش؟ لأنه حتى مع الحرج في مثلا وضوء حرج تمحي أنه مستحيل لا فيك تأتي بذلك الوضوء ولكنه فيه حينئذ مثلا حرج على ضرر أو في حرج أو إلى آخره لهذا النحو. فحينئذ المطلوب الحد الأعلى من امتثال التكليف هو أن لا يبلغ حد المشقة والحرج النوعية. أما الحد الأدنى هذا المرغوب حينئذ بالنسبة للمكلف. شو يعمل حينئذ المكلف المطلوب؟ فسأت لا إلى رب إذا أمرتكم بشيء بنحو مطلق الوجود، ولا إذا أمرتكم بشيء بنحو صرف الوجود في البيت، ولا إذا أمرتكم بشيء لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف الوجود والقاعدة أنكم تستفيدوا منه على نحو مطلق. لا فقط فقط الزين أنت في مقام الامتثال الحد الأعلى حينئذ أنك بدك تمتثل هذا التكليف. الحد الأعلى أنه لا يبلغ حد أن تصحب نفسك حينئذ في الهلكة أو تصحب نفسك في الحرج والمشقة النوعيتين في أبنى. الحد الأدنى هذا يرجع حينئذ يعني لم يبين بالنسبة لهذه الرواية ولهذا الحديث في أبنى. هذا ما يرتبط بالنسبة للإشكال الثالث في الأبنى. بالنسبة للإشكال الأول هو لو قلت نعم لا وجب، ولو وجب لما استطعتم ولا كفرتم في أمره، وهو أن الوجوب مش دائر وجودا وعدما مدار السؤال، وإنما دائر مدار المصلحة. في مصلحة في وجود، ما في مصلحة ما في عنا وجود في أمره. أجاب إذن دي جواب قريب مما ذكرنا، فإنه نحن كما ذكرنا بالأمس أن الوجوب هم بمعنى الثبوت واللزوم شغل العهدة وشغل الذمة في البيت. سيد الشهيد يذكر أنه هنا على طريقة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. يعني كيف مثلا في عندنا أحكام لزومية لها ملكاتها الواقعية الثابتة وتأمة حينئذ الاقتضاء في البيت. غايته أن الرسول صلى الله يعني كما فيه كما مر معكم في الكفاية، يعني بقيت في النفس النبوية أو في النفس الولوية ولم يكتب لهذه الأحكام مثلا الفعلية في أبعد. ليش لمانع في أبعد؟ يعني بدأ مقدمات وبدأ تهيئة وبدأ استعداد في الإذن في أبعد، بحيث أن هذه المقدمات غير حاصلة، فأحاد المكلفين غير متهيئين لمثل هذه الأحكام في أبعد. فلذا حينئذ الله عز وجل أبقاها في نفس النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأن لا يبديها حينئذ لأحد المكلفين لهذه النقطة، لأنه ليس غرض المولى وليس غرض المقنن والمشرع مجرد تشهي حينئذ إبراز التكاليف وإبراز الأحكام، لا، في غرض أساسي عنده أن يكون في تحرك و انبعاثة أحد المكلفين، لأنه في عندك الكفار أصلاً هؤلاء حرقتهم ولا ما حرقتهم سعيد حسن، وإنما الخطاب للمؤمنين. فإذا ما كان في استعداد وقابلية للمؤمنين لتحمل مثل هذه الخطابات، حينئذ النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر ولا يبلي حينئذ مثل هذه الأوامر ومثل هذه الوجوبات إلا بعد حينئذ الاهتمام وبعد الفحص وبعد السؤال وبعد وبعد وبعد، واضح من أحد المكلفين، لكن دائما عن اهتمام وعن صاروا قابلين لأنه يتقبلوا ويتلقوا مثل هذا الحكم في ذلك. حينئذ يأمرهم بذلك ويبدل. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تلك الأشياء حينئذ تسؤكم، يعني فيها مشقة أو فيها كلفة عليكم. مش رح نحكي بالمشقة، رح نحكي لأقل حينئذ بالكلفة، رح تكون حاصلة حينئذ مثل هذه الكلفة عليكم في البحث. حينئذ مما يعني أنتم مش بحاجين حينئذ ذهب في المقام، هذا حاصل ما يمكن أن يقال. وبالتالي يكون حينئذ إشارة إلى أن الحكم تام الاقتضاء ووجوبه وملاكه حينئذ تاما في البيت. غايته أن هنالك مانع من أن يبدأ حينئذ هذا الحكم. هذا حينئذ المانع إذا ما أزيل وأزيح جانبا حينئذ يكون ذلك الحكم مبرز ومبين بالنسبة لي أحد المكلفين في البحث. وإلى مقامنا القبيل، لو قلت إنه شو بدك ولا ما، لو قلت نعم لا وجب، ولو وجب لما استطعتم ولا كسرتم أو تركتم وكسرتم كما في بعض مثلا المسلمين في البحث. هذا ما صار بالنسبة لي الإشكال الثالث اللي هو الإشكال الثاني فيما تقدم معنا. ما تعرض له، لكن تقدم حينئذ الجواب عنه. على كل حال إذا بنينا على هذه النقطة ستكون هذه الرواية أصلا مالهاش رابط بقاعدة الميسورة والمحصورة، وإنما مربوطة بمطلب آخر في البيان، وهو أنه عم يبين الحد الأعلى لانتسام التكاليف هو أن لا يبلغ حد المشقة والحرج النوعيين في وبه يتم الكلام حول قاعدة الميسور في البيان. مع كل حال تعرضنا لها، ذكرت سيكتفي تعرض لها هنا، فحينئذ تعرضنا لها. بقي حينئذ من هذا البحث، بقي من هذا البحث بس مش بحث المسؤول ما شاء الله، من هذه التنبيهات، من التنبيهات الأقل والأكثر، وهو الشك في مقتضية الزيادة في البحث، يعني حيث الشك بأن هذه الزيادة هل تكون مثلا مقتلة أو ليس كمال فتحنا بأن الركوع المتكرر الركوع الثاني والثالث وإلى آخر هل يكون مقتل الصلاة أو لا، أو السجود المتكرر أو إلى آخر، الزيادة هل تكون مقتلة أو لا، في صورة الشك مش في صورة لو علمنا بأنها زيادة حينئذ في المكتوبة كل شيء زيادة ركنية تكون مقتلة على كل حال مشهودة فيه، هنا يكون البحث. والبحث حينئذ في أنحاء الوجوب الظلمي الذي يمكن أن يكون في المقام اللي بيورد لنا نحو حينئذ أخذ الزيادة، يعني أخذ عدم الزيادة في الواجب في البعيد، وبالتالي له ربط بهذا الجانب. الأنحاء المتصورة هي على أحد أنحاء ثلاث، وهذه كلها حينئذ الأساس فيها الكفاية فيها، وما جاء بعد الكفاية أشبه بالتعليقات على ما في الكفاية. التقدير الأول، أن تكون عدم الزيادة قد أخذت بنحو الشرط في الواجب، واضح، يعني تكون مثابة عدم المانع ليترجم حينئذ إلى أن عدمه شرطا في الواجب، وفي تحقق حينئذ ذلك الميلاد المثال تست. نحن فيما سبق مر معنا أن له مدخلية في الميلاد، مرة في الميلاد على مستوى الاقتصاد ومرة في الميلاد على مستوى التحقق. هنا لا، مش على مستوى الاقتصاد، الميلاد ميلاد فعل بالنسبة لذلك الواجب، ولكنه لا تتحقق المصلحة من ذلك الفعل، لا تتحقق المصلحة من ذلك الفعل إلا مشروطا بعدم حل ذلك الشيء. مثل مثلا عدم الزيادة مثلا في الصلاة في المكتوبة في البيان هو شرط في صحة الصلاة وشرط في الواجب، يعني قيد في الوجوب لا أنه قيد في الوجوب في الفعل. إذا النحو الأول فيكون حينئذ الصلاة التي المأتي بها المحققة للمصلحة واضح مشروطة لعدم حينئذ تلك الزيادة في البيت. كيف ما سعصر الفرض عدم مثلا اللباس المشهور في المفروض في الصلاة، عدم مثلا لباس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة وإلى آخره، أو عدم مثلا الميتة وهكذا بالنسبة للصلاة. كذلك الحال هنا في النقاط تكون حينئذ عدم الزيادة أخذت شرطا في صحة الصلاة في أن يؤثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه، فتكون تلك الصلاة حينئذ الفعلية محققة للمصلحة مشروطة حينئذ ذلك الفعل ووجود ذلك الفعل بعدم حينئذ الزيادة في الفعل، وإذا على وفق القواعد والضوابط. الصورة الثانية يعني الصيغة الثانية والفرضية الثانية هي اللي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله عليه، وهو أن يكون لا عدم حينئذ الزيادة مأخوذة جزءا حينئذ في الواجب، مو أنها شرط في الواجب. الفرق بين الشرطية والجزئية مر معكم مرارا وتكرارا، ليش؟ لأنه بصورة الشرطية في البين يكون حينئذ كما مر معكم أن التقيد حينئذ غير داخلي، بس القيد عفوا قيد غير داخلي، يعني القيد خارج أصلا عن حريم حقيقة الماهية والمسمى والمفهوم في البين، بس تقيد واضطراب وتحصص حينئذ المأتي به حينئذ بذلك القيد يكون له مدخلية فيه. مثل الصلاة عن طهارة الجسم الحدثية في البين، طهارة الحدثية ما لها مدخلية في طبيعة وحقيقة الصلاة في البين، رغم أنه متقيد ومأمور بأن تكون تلك الصلاة متقيدة تحصص بأن تكون عن طهارة الحدثية، وهذا معنى أنه مأخوذ التقيد كجزء تحليلي في البين مع خروج القيد. هنا أيضا يكون التقيد بعدم الزيادة مأخوذ ولا التعجز حينئذ من الواجب في ذلك، لكن القيد هو عدم الزيادة يكون خارج عن حقيقة وماهية الصلاة في أمره، وده هو الشرط. أما بناء على الجزئية لا، يكون كل من التقيد والقيد معا حينئذ داخلان في حقيقة الصلاة في الليل. يعني عدم الزيادة كيف الركوع جزء من الصلاة، كذلك عدم الزيادة سوف تكون جزءا من الصلاة في الليل. هذا المعنى الثاني اللي ذكره حينئذ صاحب الكفاية. هذا المعنى أشكل عليه تلميذه المحقق الأصوان أنه هذا لا يستقيم ولا يرجع لي مفصلا في الليل. ليه؟ وذلك لنكتة حاصل هذه النقطة، لابد وأن يكون لدينا تطابق فيما بين مقام الإثبات والثبوت في البيان. يعني مقام الإثبات لابد وأن يكون على وفق مقام الثبوت، يعني يكشف عن شيء ذلك الشيء يكون ثبوتا الأمر فيه في الإذن تبعي، وهذا في باب في الإذن الأجزاء وفي باب الأجزاء الحقصية الصلاة من ركوع وسجود وفي باب الشرائط الأمر في الإذن واحد. أما هنا في المقام لا يستقيم. ليه؟ لأنه نحن في عنا حينئذ أن الغرض والملاك والمصلحة أشبه ما يكون بمثابة المعلول في البحث، له علة. ما هي علته؟ هي ذلك المركب الارتباطي الذي يأتي من أجزاء وشغل أخير ركوع سجود والآخر، حيث أن الأمر الوجودي يؤثر حينئذ في الأمر الوجودي الآخر من ذات تأثير الوجود في الوجود. هذا لا بأس. لو أقحمنا بحسابنا حينئذ عدم الزيادة، ما افترضنا عدم الزيادة هي بمثابة الشرط وإنما جعلناه بمثابة الجزء في البيت، فصار عندنا حينئذ العلة هو هذا المركب من 5-11 جزء، 10 أجزاء اللي هي الركوع والسجود والصلاة والأثار إلى آخره، والجزء الحادي عشر اللي هو عدم الزيادة. الجزء الحادي عشر اللي هو عدم الزيادة في البيت، هذا رح يأثر في أمر وجودي في البيت، هذا بيرجع حينئذ إلى تأثير الأمر المعدوم في الموجود، إما معدوم كله ما رح يأثر في الوجود، أو لا معدوم في بعض أبعاده في البيت، اللي هو عبارة عن عدم الزيادة اللي هو الجزء الـ11 من الصلاة في البيت، رح يأثر في الأمر الموجود في البيت اللي هو الملاك والمصلحة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به والمساعدة عليه. ضرورة أن الأمر العدمي لا يؤثر بوجه من الوجود في الأمر الوجودي. لحت أشكله بالنسبة لعدم المانع في البيان. الجواب عن الشروط مر معكم في بداية الحكم بالشروط بالنسبة لهم، يعني لا ينبغي أن يكون إشكالا عدم المانع تأثيره بالنسبة للوجود مثل تأثير العدم في الوجود، لأنه اللي أثر في الوجود في البيان إنما هو المقتضي، العلة اللي بنعبر عنه من العلة اللي هو المقتضي في البيان، وإنما عدم المانع هو عدم المانع من ما يزاحم حينئذ هذا المقتضي في أن يؤثر أثره في مقتضى. فلا يرجع حينئذ إلى أن أمر عدمي صدر عنه أمر وجودي كلا أو بعضا في أمره، بل أمر وجودي صدر عنه ذلك الأمر الوجودي. أما هنا لا، رح تختلف النتيجة. لو أخذنا عدم الزيادة بمثابة الشر الحكم ما فيش مشكلة، يعني تقيد داخل بس القيد اللي هو عدم الزيادة يكون بمثابة الشر في الخارج وإله أي تأثير في البيان، لا بأس، لأنه مش رح يأثر المعدوم في الموجود. وأما إذا أخذنا عدم الزيادة من سالة الجزء فصار عن 11 جزء اللي أثروا في المصلحة وفي الملاك وإلى آخره في أمره، وإذا أمر وجودي أثر في أمر عدمي اللي هو عدم الزيادة اللي هي الجزء 11 بالنسبة لي الصوت، هذا مما لا يمكن الالتزام به في أمره. إذا حاصل الإشكال الذي ذكره المحقق الأصفهاني على أستاذه صاحب الكفاية، الجواب في نقل عنه وبيان الصورة الثالثة والصورة الثالثة إن شاء الله.